صفة من يقول أو بعض من يقول بالاستحسان من الأصوليين، حتى نبين معنى الاستحسان أصوليا فنرى منه الاستحسان الأصولي ما هو المردود منه وما هو المقبول. ولا يمكن لنا ولا يجوز لنا أن نرد شيئا حتى نعرف معناه، ليس لمجرد اللفظ، ولا أن نقبل شيئا حتى نعرف معناه، فنقبل الشيء لمعناه ونرد الشيء كذلك، نقبل الشيء لمعناه وأن نرده لمعناه، وليس لمجرد المصطلح. وهذه مصطلحات حائلة، الاستحسان والقياس لم تكن ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النص، وليس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا أريد أن أتكلم الآن عن باب المصطلحات، فهذا باب له مقامه الآخر. الاستحسان، أنتم تحفظون كلمة الشافعي، إنما الاستحسان هو التشافي الشهوة. وكيف يكون أن الشافعي حين يقول عليه رحمة الله أن الاستحسان هو التشافي، كيف نفهم أنها عبارة تحمل ثمة الاستحسان؟ يعني لماذا يكون التشهي فالشهوة ذما للشيء؟ هذا يجب أن نعرفه، وهو واضح لمجرد أن نعرف أن الشهوة على الجملة مذمومة في دين الله عز وجل، لأنها تبع لمسمى الشهوة وتبع لمسمى الهوى، والهوى في القرآن مذموم. قال واحد من التابعين لابن عباس: إن هوايا معكم، فقال: ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، فلا يكون لك هوى معي ولا مع غيري، إنما هو الاتباع، فالهوى مذموم. فإذا كان الهوى مذموم فالشهوة مذمومة. فالتشهي إذا قيل عن شيء هذا تشهي يكون مذموما. وعلى الجملة فإنه ما من أمر أمره الله عز وجل إلا من أجل إخراج الإنسان من داعية شهوته ومن داعي هواه إلى ماذا؟ إلى التكليف. إلى التكليف. إذن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم خروج من داعية الهوى والدعاء والراحة والرغبة إلى داعية تطبيق الأمر. وكنت صدقا كنت اليوم أفكر في شيء، إنه هؤلاء الذين يطلبون الراحة في كل وقت ويطلبون أن يكون الإسلام قد أتى بالراحة في جميع المواقف، فهذا لا دليل لديهم. تصور أنه لا يوجد للمسلمين، لا يوجد لهم إلا الأيدي فقط، لا يوجد لهم. والعطلة أن يعطل المرء عمله تعبدا يوم الجمعة من البدع. يعني لو أن رجلا ترك العمل يوم الجمعة تعبدا، يعني أنه يريد أن يتعبد الله بترك العمل يوم الجمعة سوى وقت الصلاة، هذا واجب، فإن هذا من البدع، لأنه لم يأمر الله عز وجل بأن يترك الناس العمل، بل قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فماذا؟ استشهدوا بالأرض وابتغوا من فضل الله، فهو ضد ما عليه الناس. فإذا الأصل وليس الفرح وليس اللعب وليس اللهو، ليس هو الأصل، بل الأصل هو المعاناة والكذب. إذا عندما قال الشافعي الاستحسان هو التشهي، إذا هو سب وشتم وقدح وجرح في الاستحسان. هذه قاعدة عظيمة علينا أن نفهمها، أن كل فتوى ليس المقصود، وقد ذكر هذا الشاطبي كثيرا، ليس المقصود هو أن تبحث عن التكليف الشاق للمستفتي، غلط هذا، قد وقع فيها بعض الأئمة المالكية. فقد ذكر الشاطبي أن إماما مالكيا استفته سلطان من السلاطين في أنه يريد أن يكفر عن يمينه، فالكفارة اليمين هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحلل الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فراح الفقيه وأفتى بوجوب الصيام. فقيل له لما يعني ماذا أفتيته والأصل على الترتيب؟ قال لأن هذا هذه الكفارة ليس فيها التكليف له. يعني أن يطعم 10 مساكين سلطان صاحب أموال يعني لا يهتم بها، فأفتيته بما هو فيه مشقة، لا يجوز. أخطأ وعاب الأئمة على أمثال هؤلاء الذين يبحثون عن المشقة، ولكن الأصل أن الشريعة جاءت بالتكليف، والتكليف كلفة أي مشقة، إذا التكليف يحمل المشقة. إذا انتهينا معنى كلام الشافعي في قوله أن الاستحسان هو التشريع، كذلك قال من استحسن فقد شرع. إذا من قال بشيء عن أنه استحسن من دليله أنه يعتقد أن ما هو الاستحسان هو الرغبة، ميل الإنسان إلى شيء، هذا الميل قد يكون بسبب تشهي، قد يكون بسبب يعني بسبب أنه يراه هو الأفضل من عند نفسه. الرغبة ميل الإنسان إلى شيء، هذا الميل قد يكون بسبب تشهي، قد يكون بسبب يعني بسبب أنه يراه هو الأفضل من عند نفسه، هل يجوز لأحد أن يقول به؟ فإذا كان الاستحسان، انتبهوا يعني، إذا كان الاستحسان هو الاستحسان معناه هو نسبة الحسن للشيء، أن يقول عن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح. فإذا كان الاستحسان للمفتي أو للقائل مناطه لا دليل عليه، لا كتاب ولا سنة ولا ما دل عليه الكتاب والسنة من أدلة في هذا الباب، إذا أتى به من عند نفسه فهذا استحسان، سواء كان فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. لكن عامة الاستحسان يقوم كما قال الشافعي على ماذا؟ على الشهوة. أما الأصل قد لا يكون رجل يفتي آخر ما الشهوة له، فقط يقوم على أنه استحسن هذا القول فأتى به، هذا الاستحسان مردود ولا يجوز لأحد أن يقول به. لماذا قاله الشافعي؟ الآن لابد أن الذين يقولون بالاستحسان هم الحنفية يقولون بالاستحسان، على الرغم أن المالكية في بعض معاني الاستحسان التي قالها الحنفية يقولون فيها. ما هو الاستحسان عند الحنفية؟ هل هو الشهوة التي قصدها الشافعي؟ قطعا ما يتكلم عن استحسان موجود عند بعض الفقهاء وعلى الأغلب هم أهل العراق في مناظرته له، لكن لو أردنا أن نعرف معنى الاستحسان في كتب أصول الشافعية فما هو معنى حتى نرى هل هو الاستحسان الذي يجافحه الشافعي ويقدح به؟ الاستحسان عندهم هو العدول عن دليل إلى دليل، بقريبة العدول عن دليل المرجوح إلى دليل الراجح بقريبة، هذا هو الاستحسان. أما ما هو الدليل الذي نعدل عنه وما هو الدليل الذي نعدل إليه فهذه مسألة متسعة. يعني عندهم مثلا العدول عن حكم أتى به حديث ضعيف إلى أن أخذ بقياس جلي. ما معنى قياس جلي؟ يعني إن معنى معنى القياس الجلي أن علة القياس منصوص عليها. إذا كانت علة القياس قد نص الشارع عليها فأخذ بها الفقير فهذا يسمى قياس جلي. الغزالي في كتابه أساس القياس رد أن يكون هذا قياسا، والآن ليس وقت بيان القياس وبيان معناه عند الأصوليين، قال لا هذا أخذ العمومات ما دام أن العلة قد نص عليها الشارع، فالأخذ بهذه العلة مناط للحكم هذا ليس قياسا ولكنه إعمال للنصوص. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام. الآن ما أصير ما أسكر كثيره فقليله حرام. الآن ذكر العلة وهو الإسكار. الإسكار هنا الأخذ بهذا النص لإحكام لإطلاق الحكم أن كل مسكر حرام هو إعمال النص وليس قياسا على الخمر. وليس قياسا على الخمر. الخمر حرمت لوجود هذه العلة فلا يقاس عليها، بل كل مسكر يدخل تحت النص. أي قضية على كل حال نؤجل ربما تكلمنا في وقت آخر، لأن سنتحدث عن القياس لأنه سيتكلم عليه الشيخ. لكن الاستحسان، إذا ما هو الاستحسان عند الحنفية؟ هو الردود عن دليل مرجوع الآن يعاب عليهم أنهم سموا بعض الأدلة مرجوحة في مقابل أدلة أخرى سموها راجحة والعكس هو الصحيح. هنا يستطيع القائل أن يقول هذا هو الغلط الأصولي. أما أن يوجد فقيه أن يضع قاعدة شرعية بأنه يجوز للفقيه أن يفتي استحسانا بالمعنى الذي قلناه، أي أن يقول عن الشيء أنه حسن من جهة نفسه وأن يضع هذه القاعدة، نستبعد في ذلك. فهمتم؟ يعني أن يأتي كائنا من كان أصولي ويقول أنا أستحسن، وقاعدة الاستحسان قاعدة شرعية وصحيحة على المفهوم الذي نفاه الشافعي وجرحه الشافعي، ما نظن أنه فقيه. لكن يمكن للفقيه أن يقع في آحاد التشهد من غير قوله بأصله، مثل ما ضربنا مثال الفتوى الفقيه المالكي، هذا قول بالاستحسان الذي مداره على النظر العقل الخاص والضوابط العلمية. كذلك ممكن أن ندخل في الاستحسان هو أنه عدل في الحقيقة عن دليل راجح إلى دليل مرجوح، فهذا يدخل في الاستحسان المذموم. إذا كانت القاعدة عند الحنفية أن الاستحسان هو العدول عن دليل مرجوح، سنضرب أمثلة، إلى دليل راجح بقرينة، مو مجرد وجود راجح مرجوع، هو قرينة، لكن هذه زيادة للبيان. أو عندهم هذا المعنى الأوضح، لكن هناك معنى خفي، قال هو العدول، هم يقولون في تفسيره الخاص، في تفسير الاستحسان الخاص، هو العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي بقرينة. فهمتم الصورة؟ حتى نضرب الأمثلة، التطبيق العملي لهم في هذا الاستحسان أن كل عدول عن دليل إلى دليل في هذه الواقعة يسمى استحسانا، أنه هذا أحسن منه لا من جهة التشافي والعوام. عند الشافعية الأصل، عند الحنفية والمالكية الذين يقولون بهذا المعنى، عندهم هناك أشياء في الشريعة محرمة لكن جازت لوجود مصلحة، أشياء محرمة جازت لوجود مصلحة، قالوا هذه المصلحة رجعت هذا الحكم وجعلته هو المفتى به، مثل عموم البلوى. والتي إذا كان في حكم يميل الشرع إلى أنه محرم وأنه يدخل تحت الحمومات المحرمة، لكن أجدنا بعض الصور لعموم البلوى به. شو عموم البلوى؟ يعني لحصول المشقة العامة، لو أنهم طبقوا المشقة العامة الشديدة التي بها تغير الأحكام، لا مجرد المشقة العادية بإجماع، لا مجرد وجود معنى مشقة التكليف. الأمثلة على ذلك كثيرة، حتى الشافعية لا ينكرها. الآن الحنفية لما يقولوا جواز بيع الغرر إذا كان يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ما هو الغرر؟ بيع الغرر تعريف الجامع له هو كل بيع أدى إلى خصومة أو محتمل أن يؤدي إلى خصومة بسبب وجود الجهالة. لا لو أن رجل اشترى شيئا لم يره، اشترى قنطار من العنب بالوزن ولم يره، فاشترى وتم، لما يذهب وراءه ولم يره كما توهمه أو كما فهم من وصف الواصل، قد يكون الواصل قد صدق لكن وقع في ذهن المشتري معنى غير الذي أو على غير الذي أراده البائع، لأن هذا غرر. عادة مثل هذا الغرر يؤدي إلى خصومة. الشرع نهى عن الغرر، بل السبب الذي نهي عنه الغرر أنه قد كبرت خصومات الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعاتهم بسبب الغرر، فحينئذ نهى رسول الله عن بيع الغرر. فالفلان الغرر يسير بيع القثائيات. الآن المعروض لدى الناس، أغلب الناس بيشتروا قثائي مثل الجزر الفجل، هاي التي يكون فيها النفس ويكون فيها الثمر في الأرض، الناس عادة يشترونها وهي في الأرض لمعرفتهم بظاهرها، يأتي إلى ظاهرها أصحاب الخبرة فيعرف ما فيها صح وتزيد وتنقص. قالوا هذا بيع جرى عليه الناس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجهول، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب، لكن هذا غرب يسير، والخبرة تؤدي إلى إزالة الكثير من معنى الغرب. هل هذا يجوز؟ قالوا يجوز إذا عدلنا من دليل إلى دليل. هذا عندهم يسمى العدول، عندهم من حديث ضعيف إلى القياس، حديث ضعيف لا يقولون به إلى القياس، هذا عندهم استحسان. مثل ماذا؟ أنت صحب كبيرا من ذلكم مثال أشهر مثال دائما نضرب المصرى وقول هذا عدول عن حديث نشك به، وطبعا جاء محدثو الحنفية وبدأوا يخدموا الأحناف في موضوع تضعيف الأحاديث التي لم يأخذ بها الأحناف، فقال هذا كيف نعزل عن القياس في المصرى؟ تعرفونها كثيرا ما ذكرنا. فإذا حدلوا عن الحديث المصرى إلى القياس، هل عندهم ماذا؟ استحسان، عدلوا عن الحديث الذي ضعفوه عندهم إلى القياس، فهذا يعتبر عنده استحسان. الأخذ عندهم بعمومات القرآن عند الأحناف، بعمومات التي سميت بظواهر القرآن عندهم وحديث الآحاد، هذا ماذا؟ هذا استحسان. الآن إذا الاستحسان هو العدول، ما من دليل عندهم صار مرجوحا مقابل دليل راجح بسبب قرينة لدينا، فمن هذه الصورة هذا الاستحسان منه المقبول ومنه كما ترون وخفهنا معناه، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. أما المقبول فما كان على الصحيح أنه عدول من دليل مرجوح على الحقيقة في نفسه إلى الدليل الراجح في نفسه في نفس الأمر بقرينة. أما إذا كان وإن قال الفقير عدلت عن الدليل المرجوح إلى الدليل الراجح ويكون في نفس الأمر أن الدليل المرجوح هو الراجح وأن الدليل الراجح هو المرجوح، فهذا استحسان خطأ. مثل ما ضرب الأمثلة العدول من حديث الأحاد إلى ظاهر القرآن، هذا غلط. العدول من الخاص إلى العام، هذا غلط. قال إلى أحناف غلط. العدول من الحديث إلى القياس، هذا خطأ. واضح؟ فإذا هذا الذي كثر عند الأحناف فماذا سماه خصومهم ورأسي الإمام الشافعي؟ ماذا سماه؟ الشافعي استحسن. إنه ما دليلك؟ كيف رأيت هذا؟ فحمل المعنى على المعنى النفسي الإمام الشافعي وليس على الخطأ المنهجي، وهذه نقطة يجب علينا أن نهتم بها. فإن الأوائل انتبهوا إن الأوائل وهي خطيرة، إن الأوائل كانوا يحملون خطأ المخالف على السبب النفسي لا على الخطأ الفقهي والفكري. ولذلك ما سموا المخالف إلا بأهل الأهواء. سبب ماذا؟ سبب نفسي. وهو الآن كما رأيتم الشافعي ماذا سمى المخالف في هذه المسألة؟ ماذا سمى؟ الشافعي. وهذا اتباع للقرآن، اتباع للقرآن أنه علق جميع الأخطاء التي تقع في الدنيا على ماذا؟ على الأهواء. إن يتبعون إلا الظن ونسوا الأنفس. الهوى هو الهوى، ما وقوع كثير من الأخطاء كذلك بسبب ماذا؟ الظن، وهو ترك الراجع إلى المرجوح أو ترك الصواب إلى الخطأ. إذا هذا الاستفسار فالشاب يتكلم إذا رجعتم كما سنرى في السياق، الاستحسان بمعنى أن يقول الرجل عن شيء حكما من الأحكام، وهذا الحكم لم يقله الله ولم يقله رسوله وليس له ما يشبه مما قيل فيه قياس. فإن هذه الصورة واضح الاستحسان حتى نوصل الشيء الآخر وهو القياس كما سيأتي. وإن كان ليس هذا من مقاصد الشافعي في كتبه في كتابه، ولكن لابد أن نحيط به. القياس معروف معنا القياس الأصولي، وهو ما هو إلحاق حكم فرعي لحكم أصلي لجهة الأدلة. حكم الفرعي هذا مسكوت عنه، حكم أصلي منطوق به بسبب الأدلة. إذن هذا الحكم القياس مركب من أصل فرع علة حكم. قبل أن علينا أن نفهم مسألة أن القياس لا يثبت حكما، لا يجوز لأحد أن يقول إن القياس به قد ثبت الحكم، ولكن بالقياس نكتشف الحكم. إذا فهمنا يعني الحكم يكون موجودا وإن موجود في الكتاب والسنة، لكن القياس وقد جهلنا أن نستخدمه من الكتاب والسنة مباشرة، نستخدم وسيلة لتعرفنا به وأن تكشف لنا الحكم. إذن القياس لا يثبت حكما، إنما يكشف لنا الحكم الذي غاب عنا. قبل كذلك قبل الكلام القياس في قواعد، القاعدة الأولى التي يجب أن نعرفها أنه ما من حكم يحتاج الناس البشر إليه في حياتهم إلا وفي الكتاب والسنة الجواب لهذه الناس إلى ولهذا الحلم. القاعدة شمول الكتاب والسنة لتصرفات البشر وأقوالهم وأفعالهم ونوازلهم. فلا يجوز لأحد أن يزعم إن الكتاب والسنة ليست كافيتين في بيان نوازل البشر. وبهذا نكتشف خطأ من قال إن النصوص محصورة والنوازل ممدودة، هي مقصورة وهذه ممدودة، ولا يمكن للمحدد أن يستوعب ما لا ينتهي. هذه يقولها الأحناف كثيرا، تجد في كتب الأحناف قديما وحديثا يردد من أجل بيان ضرورة القياس، وأخذها كثير من المعاصرين. ولكن النصوص قليلة جدا والنوازل البشر كثيرة، فلا بد من الاجتهاد. هذا القول خطأ. فما من نازلة تنزل بالبشر إلا ولله فيها حكم. ليس مقصود حكم يثبت بالقياس، لا، إلا والحكم منصوص عليه إذا غير الطاولة. النقطة الثانية حتى نفهم القياس أن دلالات هذه النصوص على المراد ليست على مرتبة واحدة. هل جميع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في دلالتها على المراد هل في مرتبة واحدة؟ الآن لو جاء فقيه لو كانت على مرتبة واحدة لكان باستطاعة كل واحد أن يستخرج الحكم من الكتاب والسنة. إذن في هناك أحكام بينة واضحة وظاهرة، وهناك أحكام ماذا؟
خليل.
ماذا؟ لو سألنا سائل وقال لنا فلماذا هذا؟ كتب للناس، ما الله قال منه آيات محكمات قلنا أم الكتاب أخر شبهات متشابهة أي يشتبه معناها على بعضها من يشتبه ما يدري. فقال الله عز وجل وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى الفتنة للناس. الشيء الثاني لماذا؟ من أجل تمايز البشر حتى يفرق بين العالم وبين الجاهل. لا يمكن أن يفرق بين العالم والجاهل إلا بهذه المرتبة، وجود معاني خفية يستنبطونها. فغواص سمعتم البارحة لما قال علي لابن عباس إنك غواص، هو المقصود. إذا أولا نصوص الكتاب شاملة، نصوص السنة شاملة لنوازل البشر وتصرفاتهم. الشيء الثاني مراتب النصوص في ذاتها الأحكام ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو الجلي، حتى الجلي مراتب كالفرق بين المحكم والمفسر والنص والظاهر. هذه مراتب ماذا؟ مراتب المراتب الظهور، يعني عندنا مرتبة ظاهرة ومرتبة خفية. فالمراتب الظاهرة هي ماذا؟ أولا المحكم، ثانيا المفسر، ثالثا النص، رابعا الظاهر. وهناك مراتب خفية، الذي يقال له الخفي ويقال له المشكل والذي يقال له المتشابه والذي يقال له المؤول. هذه كلها مراتب ماذا؟ خفية في دلالتنا على المراد. الشيء الثالث في المسألة أنه لا يوجد أحد من البشر قط أحاط بكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد. قال يعني الشافعي في الرسالة وليس هناك من أحد أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم أعلم الناس، وكان يفوت كبار الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، كان يفوتهم بعض النصوص، ثم بعدهم أبو بكر. أولا القياس، إذا فهمنا هذه المسائل الثلاث قلنا إن القياس ليس بكشف حكم لم يوجد. ما نصير نقول معنى الحكم الفرعي المسكوت عنه، فليس هناك من حكم قد سكت الشارع عنه. ايش معنى سكت؟ يعني لم يبين لنا حكمه، لكن في امور تركها الرب. ماذا سماها النبي؟ عفو، فهو حكم. فالمقصود ان كل شيء قد بين الله حكمه، ولا يوجد هناك من شيء في الدنيا الشارع لم يبين لنا فاحتجنا الى غير الشارع ليبين الحكم، لا يوجد. طيب اذا غاب المعنى بسبب خفائه عن الفقيه المجتهد، او غاب النص بعدم معرفته، فماذا يحتاج؟ كيف يمكن له ان يفتي؟ وجدوا نقطة رابعة، القول بان الشريعة نزلت على معنى واحد. كيف؟ المعنى هو اللفظ القدماء السلف لا يقولون عنه، يقولون ماذا؟ نحن ما شرحنا. فالشريعة جاءت على معنى واحد، بمعنى لا يمكن للشريعة أن تأمر بالشيء وبضده، لا يمكن، إنما تأمر الشيء، تأمر بالشيء وشبيهه وتنهى عن الشيء وشبيهه، ولا يمكن أن يتم التناقض. وما زعم أهل الرأي والظاهرية أن الشريعة، أهل الرأي زعموا أن هناك نصوصا على خلاف القياس، فماذا فعلوا؟ قدموا القياس على النصوص. والظاهرية زعموا أن القياس لا يصح لأن الشارع أمر بالشيء وأمر بضده فالقياس باطل. فهذان الطرفان، وأنا قلنا قديما إن كل طرفين في كل مسألة ارتكازهما على مسألة واحدة، لكن هذا يأخذ منا وهذا يأخذ يسرا. لما يعني أهل الرأي الذين ردوا النصوص بسبب القياس منطلقهم هو منطلق من؟ الظاهرية الذين رفضوا القياس. الذين قدموا القياس على النصوص تحت زعم ماذا؟ أن هذه الأحكام التي جاءت بالنصوص على خلاف القياس، والقياس عندهم بقولهم بالقاعدة أن الشريعة لا يمكن أن تأمر الشيء وماذا؟ وضده، لا يمكن. فهذا لم يفهموه إلا أنه مخالف لهذه القاعدة التي تقررت لديه من الشريعة، فلا بد أن نرد النص. ما نصير نقوله نأخذ بالجزئي ونترك الكلي، المقدم الكلي، الكلي هو القاعدة والقياس موافقة المعنى الذي أراده الشارع. ورشو كلي وجزئي، الكلي هو القاعدة التي ثبتت لديهم بالنصوص الشرعية العامة أو الخاصة، فنظروا فوجدوا أن حديثا في مسألة على خلاف هذا الكلي، فالمقدم عندهم ماذا؟ الكل فيما زعموا فرد الجزئي، وهم ظنوا أن هذا على خلاف القياس. والأمثلة كثيرة، جمع ابن تيمية في كتابه كثيرا من الأمور التي قالها الأحناف أنها على خلاف القياس. مثلا توسع ابن القيم وقد نقل كل الرسالة هذه التي جمعها ابن تيمية، نقلها تلميذه ابن القيم من غير أن يعزوها، نقلها في آلام الموقعين. مثال ضربكم أمثلة غير المصرح، موضوع الطلاق عدة المختلحة. أنت تعرف أن الشارع المختلح الخلع عند الأحناف هو طلاق، عند الجمهور هو فسخ ليس طلاق، أخذا بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه الموافق للآية للقرآن. الأحناف قالوا أن عدة المختلعة هو عدة المطلقة، أن عدة المختلعة التي تتخلع من زوجها الخلع ما هو؟ أن يفسخ العقد الزواج بين الرجل وزوجته بسبب طلبها على أن تدفع له مهره أو بعضه أو أكثر منه، وهذا قول جمع منهم الظاهرية وراحوا أكثر من ثلاثة من السلف منهم من عمر رضي الله عنه. فقالوا هذا على خلاف القياس، إحنا ما وجدنا، قالوا ما وجدنا إلا هذا مثل الطلاق، والطلاق ينبغي أن يكون كم عدة المطلقة؟ شو أقول لهم قادم؟ قال لهم لا، حتى من جهة شخصية أسيان القياس هو موافقة العقل في المعاني التي فطروا البشر عليها، هذا هو نهاية الأمر. فقال لهم ابن القيم في رد عليها أنه العدة ليس فيها فقط معنى واحد، فيها عدة، فيها العدة، في العدة فيها عدة معاني. من المعنى الأول هو استبرار الرحم، يعني المرأة تحتاج إذا طلقها زوجها أو إذا مات عنها زوجها أو إذا اختلعت من زوجها لابد أن تحتاج. لماذا؟ لاستبراء الرحم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسقي ماء كدرا. وإذا رجل راح يتزوج امرأة ولم يستبر رحمها فاستولدها لا ندري الولد لمن. فمن أجل استبراء الرحم وما يتبع ذلك من اختلاط الأنساب لا بد أن. ثانيا الطلاق ليس فقط العدة ليس فقط لاستبراء الرحم وإنما كذلك الاحترام الزوج وتقدير الزوجية تقدير الحالة الزوجية أنه مرأة مات عنها زوجها فثاني يوم تتزوج هذا يدل على عدم الاحترام والتقدير. فربما تغلب هذه على هذه وربما تغلب هذه على هذه. فقال لهم لما المرأة قد طلقت ما طلقت قد فسخت دفعت له فلوس أموال وقالت له كل وطلقني فطلقها. فالمعنى الوحيد الذي بقي في هذه المسألة لا تقدير الزوج ولا تقدير معنى الزواج بقي واستبراء الرحم. واستبراء الرحم إنما يقع بطبقة واحدة فقط بحيطة واحدة فقط. إذن أيها الإخوة هذا أمثلة كثيرة من قضية الإجارة. زعم الحنفية أن الإجارة على خلاف القياس قال لي بأن الأصل في البيوع حضور المبيع ولا يجب أن يكون ظالما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يملك لكن لما واحد يتأجر بيت فالمنفعة ليست حاضرة وهو مبيع أن من إجارة بيع. طب وين المبيع منفعة تأتي فيما يأتي من الزمان. قالوا على خلاف القياس مع أنه أجازه الشارع وهذا تنوي استحسانا. لماذا مع أنه على خلاف القياس؟ قال لعموم البلوى وحاجة الناس إليه. إذا عادلوا هم عن الدليل المرجوع هنا وهو القياس إلى دليل راجح لوجود النص لعموم البلوى. كيف قلبوا المسألة عندهم؟ فرد عليهم القياس وقال هذا لا يقال له بيع. الإجارة ليست بيع إنما هي معنى خاص بها والإجارة هي بيع المنفعة والمنفعة أصلا لا يمكن أن تكون حاضرة. لا بد المنفعة في فطرة الله وخلقه فيما يأتي من الزمان. فغلط أن نقيس الإجارة التي لا يمكن وقوع المنفعة إلا بما يأتي بالمبيع الذي لا يصح البيع ولا يكون له قيمة إلا بوجود المبيع حاضرا. فغلط أولا أن نسمي الإجارة بيعا. غلط. ثانيا غلط أن نقيس المبيع على المنفعة. المبيع هو الحاضر على المنفعة وهكذا مثل كثيرة ارجعوا إليها موجودة في الفتاوى موجودة في أعلام الموقعين في نهاية الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني. نرجع للمسألة. إذن الأحناف قالوا بتمادين فضائي قالوا أن هناك أحاديث تركوها لحجة مخالفة الجزء لماذا؟ للكلية. الظاهرية قالوا إن الشريعة لا يجوز أن تجري على معنى واحدا. لا يجوز على معنى واحد لا يجوز. وراح ابن حزم في كتاب الإحكام ومال الدنيا إنه كيف أنتم الشريعة كثيرا ما تأمر الشيء بالشيء وضده. فضعهم مثال الوضوء والتيمم. قال العجيب الوضوء القصد المرأة أن يغسل يديه ويتنظف والآن التيمم تضرب وجهه في التراب بتعفروه. فأي أمرت هنا بالتحفير وهناك أمرت بالنظافة. قال هذا على خلاف على خلاف على خلاف قياسكم. إذا قياسكم باطل. أولئك قالوا هذا على خلاف القياس فردوا النص وهذا قال على خلاف القياس فالقياس في أساسه باطل على طرفين نقيض. والصحيح هل الشريعة جاءت على معنى واحد؟ أجل على معنى متفرقة؟ سبحان الله. هل الحكيم يأمر بالشيء وضده؟ ومن هنا فإن ابن حزم تأثرا من المتكلمين وهو فيه تأثر من أهل الكلام أنكر الحكمة والتعليل في أفعال الله وشرعه. وقال هذا فيما قال قال إن إذا قلنا إن الحكمة انتبه إذا قلنا إن الله فعل هذا الشيء لعلة فإن العلة قد حكمت عن الله. ما دام أنه فعلها لحكمة فهي الحكمة السابقة على الله وهي التي فرضت على الرب أن يقوم بها. أي تصور الكلام غير بسيط مثل ما يكون، هو الذي خلق الشيء، هو الذي خلق حكمته ولا يفعل شيء، وهو الذي أوجب على نفسه أن لا يفعل إلا الحكيم إلا الفعل الحكيم، وأن لا يأمر إلا الأمر الحكيم. فليس هناك يعني قبول لهذا الدعوة. إذن كيف نكشف على الحكم؟ عن طريق المعنى الرابع الذي ذكرناه هنا، وهو إن الشريعة جرت على أمر واحد ولم تأتي بأمور متناقضة. القول بأن الشريعة جاءت في بعض الأمور على خلاف ما استقر في العقول، هذه لم تجري مجرى العموم بل جرت مجرى الخصوص، وهذه اتفق عليها الأصوليون وقالوا ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقال. كيف؟ يعني ما كان على خلاف الأصل وعلمنا أنه قد انفردت الشريعة به دون البقية فغيره عليه لا يقال. هناك أمور كثيرة وقعت مثل شهادة خزيمة على خلاف الأصل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادته بشهادة هذا على خلاف القياس. عناق الصحابي الذي ذبح قبل أن ذبح قبل الصلاة فأستاذنه أن يذبح صغيرة يعني لم تبلغ اشتراط الزمن فيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. هذا لا يقاس عليه، فما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ولكن الأصل أن الشريعة جاءت ماذا؟ جاءت بمعنى لا يجوز أن يتخلف. طيب هذا المعنى هل هو معنى الشائع؟ هل هو المجرد المشابهة؟ لو قلنا بهذا، لو قلنا بأن الشريعة جاءت وعلقت الأحكام على مجرد المشابهة، فإن أعظم مشابهة بين كل ما أمر الله وبين كل ما خلق الله شيء واحد وهو الخلق، فهو مخلوقا. يعني الشريعة لو أردنا أن نسلق الخنزير بالبقر هل بينهما معنى واحد؟ اللي هو كلاهما مخلوق. إذا لابد أن نبحث عن شيء سماه علماؤنا بالعلة، وحينئذ دخلوا في مسالك العلة والحديث أنه ما هو الشيء الذي نشأ من أجله الحكم. لهذه القواعد الأربعة والإخوة تبين لنا أن القياس هو حاجة ضرورة. قال أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال هو بمنزلة الضرورة لا يؤخذ به إلا عند الحاجة، فهمنا في هذه المسألة. والقياس في كل كلام الشافعي في كتابه إجماع العلم، في كتابه الأم، كتابه الرسالة يسميه الاجتهاد. قيل له في الرسالة يعني القياس والاجتهاد، قال نعم، لكن هل هذا استقر عليه كلام الناس أم أن الاجتهاد هو أوسع من القياس؟ الاجتهاد أوسع من القياس. الاجتهاد صار في عصر المتأخرين هو بذل الوسع لإدراك حكم الشرع، فحينئذ قولهم الاجتهاد في موطن النص إذا أخذنا معنى استفراغ الوسط لإدراك الحكم الشرعي، هل يكون الاجتهاد مع وجود النص؟
يكون
في النص؟ نعم، لأنه أصلاً تجتهد في النص، أنت تجتهد في النصوص. إذا جاءتك نصوص في ضريبة التعارض، إذا جاءتك نصوص تجتهد في إثبات الصحيح والضعيف، هذا اسمه اجتهاد. واضح عن المعنى الأوائل وهو البحث عن الحكم الشرعي ليس من النص، بمعنى ليس من ضريب النص، ولكن فيما يقال له ماذا؟ الرأي. ومعناه التأويل، نفس معنى التأويل، فالاجتهاد والتأويل في لغة الفقهاء الأوائل شيء واحد. الآن انتهينا من هذا، خلينا نكمل. انتهينا من معنى الاستحسان والقياس حتى نفهم عبارة الشيخ الإمام رحمه الله. العبارة اللي علقنا عليها في فقرة 107 يقول: فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا، أي من جهة أنفسنا، ولا بما خطر في قلوبنا. نزيل مسألة الخواطر ووقوع النكتة في القلب ولا يكون لها الدليل، هل تؤخذ؟ الأصل لا، ولا يلتفت إليها، يعني أن يقع في قلبك كما في جلسات الناس يقول: والله أنا وقع في قلبي كذا، أنا أعتقد كذا. تذكر المسألة فكل واحد يذكر رأيه من جهة نفسه، أين هذا من كلام الله؟ أين هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجد. لكن هل معنى هذا أن ما يقع في قلب العالم من معاني أن يردها؟ قاعدة نأخذها الصوفية، فلا بأس أن نأخذها لصواب لفظها. قال: وإن النكتة، النكتة يعني ذكر منها هنا، وهي الفائدة العلمية، تقع في قلب الرجل لا يقبلها إلا بشاهد يعد، الجنيد يقول في كتاب مسلم. إذا الأصل أن لا يأخذ ما يقع في قلبه من الواردات أو من المعاني، لكن لو أن فقيها جاء لمسألة وقرأ فيها كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء، فلم يترجح لديه. قبل أن نكمل، هل هناك مسألة لم يترك الشارع فيها أمارة أو علامة؟ أمارة أو علامة لم يقم الشارع فيها أمارة أو علامة للدلالة على حكمه فيها، هل يوجد؟ لا بد من وجود راجح ومرجوح، لا بد من وجود علامة تبين الصواب، واضح؟ لكن ممكن هذا يقع في أحد المجتهدين في المسألة أن يتوفق ولا يصل إلى بيان الراجح والمرجوح الجواب. يجتهد فهو لا يتقوى أحد الأمرين لديه، هذا أمر وهذا أمر، لا يتقوى أحد الأمرين لديه من جهة الدليل الخارجي، يعني كتاب والسنة. هل يجوز له أن يأخذ ما استقر في قلبه؟ لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا أن يكون قد تمرس في أمرين، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، عالما بهما، لأنه حتى يكون قد فهم الكتاب والسنة. من الجوزي في كتاب الموضوعات قال: هل يجوز لأحد أن يحكم في تضعيف حديث أو في تصحيحه بالخاطرة؟ قال: نعم يجوز. لماذا؟ لكن هذا شرط لمن؟ شرط لرجل خبر السنة، عاش بها، اختلطت بلحمه وعظمه، فهم لنقل مزاج الشريعة، أو كما يقول سيد فهم طبيعة هذا الدين. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عادلا ويكون قلبه يعني في عبادته بريئا له، قد جاهد نفسه حتى ترقى، ليس فقط أن يكون عالما لكن أن يكون مجاهدا لنفسه لا ينساق مع هواه. أما عالم منساق مع هواه فإنه سيميل إلى التحلل من التكليف، أما العالم الذي قائم على مجاهدة هواه يراعي مسألة أنه لو حدثته نفسه بهواه أن يجاهدها، كيف يجوز له أن يأخذها؟ لماذا؟ بما يقع في قلبه. إذن ثلاث شروط: الشرط الأول أن لا يترجح لديه الأمر من أمر خارجي، الشيء الثاني أن يكون عالم الكتاب والسنة، الشيء الثالث أن يكون عادلا صالحا لا يعرف عنه الفسق ولا الفجور ولا اتباع الهوى، أن يكون بصيرا بنفسه، والمسألة تعبد بينه وبين الله، ولذلك لأن السلف لم يكونوا يثقون بأنفسهم في هذا الباب كانوا يلجؤون إلى أن يستفتوا غيرهم. وذلك يقول إن فتوى فلان لي أحب إلي من فتوائي لنفسي، مش المسائل المنصوص عليها، هذه المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية التي هو لا يستطيع أن يتبين منها، فيقول اجتهاد فلان لي أحب إلي من اجتهادي لنفسي. فهمنا هذه المسألة واضحة؟ ولذلك نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ولو أفتاك المفتو، أو نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم بما قلنا نطبق قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كانت المسألة قد وصلت الشك فيها هي حرام أو حلال فعليك أن تتقي الشبهات، تتقي إذا تبتعد عن الهوى. الشيوخ الآن يأتوا إلى الشبهات مع وجود النص. إذا في قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، هذا لمن؟ استفت قلبك ليس في أي مسألة، هذا كلام العوام، أنه ما تقع مسألة إلا هذا هو استفت قلبه. أين جهدك في البحث عن السنة في هذه المسألة؟ كم قرأت من كلام أهل العلم فيها حتى بعد ذلك نقول لك قد استفتيت قلبك؟ هل استخرت الله فيها؟ يعني استفتاء القلب المقصود به بضوابطه وليس على إطلاقه. إذا فهمنا الخطرات كذلك نفس المعنى الرؤية لا يجوز أن يعمل بها إلا عند الترجيح بعد التوقف، يجوز للمرأة أن يعمل بها، لكن هل هي ملزمة لغيره ولا ملزمة له، لكن هي تجعل في قلبها اطمئنانا إلى أحد القولين. ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. كيف النص عندكم؟ هكذا؟ يعني ولا نقول إلا قياسا على اجتهاد أظن بعد طلب الأخبار اللازمة هكذا. ولا نقول إلا قياسا على اجتهاد بعد طلب الأخبار اللازمة هكذا الصلاة. ولا نقول إلا قياسا على اجتهاد بعد طلب الأخبار اللازمة، لأن أولا لابد من استفراغ الوسط في طلب الأخبار، ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال
صحيح ما نتحدث على اجتهاد به على طلب الأخبار. ما تقول؟
حتى هنا ناقل نص من الأم ومصحح معلق عليها على هذا المعنى الذي قلنا. يقول ولو جاز لنا أن نقول على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصف، يعني لا من جهة الاستحسان ولا من جهة خطرات القلوب. فقال الذي أعرف المخالف قال فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا، أي بالقياس كما وصفت. ولي عليك مسألتان، إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس، والقياس بإحاطة كالخبر، إنما هو اجتهاد، فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ واجعل جوابك فيه أقصر ما يحضر. قلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه، يعني هاي شرحت أظن إنه على المرء أن يقول بالله لكن أن يفهم معناه. وضربنا مثلا في خبرية أن يقول الدليل هو الكتاب والسنة، عليه أن يعرف معنى الدليل. ذكرنا لكم من يأتي إليك ويقول لو سمحت ما حكم هذه المسألة وما دليلها، وهو لا يعرف معنى كلمة الدليل. ذكرنا هذا؟
لا.
ليس هنا
القاعة
المسألة في الأصل.
يأتي إليك سائل ليس من طلبة العلم ولا نخبر كلامه، فيقول لك يا شيخ ما حكم هذه المسألة وما الدليل؟ أنت تفرح لأنه سألك عن الدليل ولم يسلم لك، وتفرح أنه سألك بهذا، وينبغي على المستفتى أن يفرح أن هذا الرجل قد سأله عن الدليل، لكن كذلك يزداد فرحه إذا علم معنى الدليل، لأنه ربما يكون السائل لا يعرف معنى الدليل، فهو يأتي إليك يسألك عن المسألة فتقول له الأصل في الأشياء الإباحة، هو ينتظر منك قال الله قال الرسول. يعني لو أن رجلا سألك في مسألة تقول له جائز، الأصل جواز، الأصل جواز وليس هناك من مانع، يقول لك ما الدليل؟ فأجبته وسؤاله دل على أنه لا يعرف معنى الدليل. لو سألك رجل قال لك ما حكم هذا الكلام؟ قلت له بدعة، قال لك ما الدليل؟ قلت له لم ترد عن السلام، قال ما الدليل؟ وينتظر ماذا؟
حديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فهو مبتدع، فهذا لا يعرف الدليل. ولذلك على المرء أن يعرف معنى البيان وأن يعرف معنى الدليل قبل أن يسأل عنه، لأنه ربما يجاوب به فلا يعرف أن هذا الجواب يدخل في مسمى الدليل.
قال
لي شوك مشيت نعم. يعني هذه مسألة معروفة و الآن دلالة الألفاظ على معانيها. دلالة الألفاظ على معانيها، لو أن رجلا سأل سؤالا في معنى له ففسره ببعض لوازمه، وهذا موجود كثير في كتاب الله وفي تفاسير السلف أنهم يفسرون الشيء بلازمه وليس بذاته، ويفسرون الشيء بمقتضاه وليس بالتطابق، لأن دلالة الألفاظ على معانيها كم دلالة؟ فالدلالة الدلالة الأولى دلالة المطابقة، أن تقول بيت ودار هذا دل على هذا، أن تقول القرآن والكتاب هذا دل على هذا، مطابقة. الدلالة الثانية دلالة التضمن اللي هي مثل البيت بوجود غرفة الحمام اليوم، وجود الحمام في هذا اليوم، فإن البيت يتضمن ماذا؟ البيت. الصلاة تتضمن ماذا؟ الركوع، لما قال الله عز وجل واركعي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع مع الراكعين لما يأتي المفسر ويقول صلي معناها صلي. هو أطلق هنا القرآن أطلق الجزء وأراد به الكل لأنه كقوله عز وجل دلالة اللغة بما سيقع منه من قال إني أراني أعصر وهو يعصر ماذا؟ هو يعصر غنى لكنه يريد منه ماذا؟ الخمر. هالدلالة ماذا تسمى؟ دلالة تضمن. إذا لو قال لك لو الآن في هذا الزمان قيل للرجل ما دليل الوضوء؟ فقال له وجوب الصلاة يصح دليله أو لا يصح؟ يصح لأن الصلاة تضمن الوضوء. لو قال رجل ما دليل الركوع؟ قلت له قال الله عز وجل أقيم الصلاة فهو دليل لأنه قد علم أن الصلاة الشرعية تتضمن ماذا؟
الركوع.
واضح؟ اللي الآن دلالة ماذا؟ دلالة اللزوم. ما منها الصلاة والوضوء؟ إذ لا تقع الصلاة إلا الوضوء. أو ما هو لو قيل لرجل ما الدليل على لو أن ربنا سألك هل الذهاب للمسجد واجب؟ قلت له نعم. فقال لك ما الدليل؟ قلت له أنها صلاة الجماعة. وهو مسكين نعوذ ونكرر لأنه لا يعرف من الدليل فينظر إليه وين الدليل؟ أين الدليل؟ الدليل موجود في أن صلاة الجماعة لا تقع إلا بلوازمها ومن لوازمها المسجد. ذلك من كلام الشاطبي في كتابه الاعتصام على أن هناك أمورا فعلها السلف وكانت من مقتضى التثنيات الشرعية ولم تدخل في مسمى البدع مثل جمع القرآن. الصحابة قد جمعوا القرآن الدليل على الجمع دعك من المصلحة لأنه الأصل أن البدعة من إحدى شروطها أن يكون مقتضاها في زمن النبي موجود ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على البدعة إذا أردت أن تعرف قواعد البدعة فماذا؟ أنه مقتضاها موجود ولكن لم يفعلها الصحابة. مثل المولد ما هو مقتضى؟ ما هو سببه؟ ما هو باعثه؟ محبة النبي. هل هذا المقتضى موجود في زمن الصحابة؟ موجود في قلوبهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن محبة. لماذا لم يفعلوها؟ لأن أنها بدعة. طيب القرآن مقتضى موجود جمع القرآن هل مقتضى موجود؟ لا بل هناك ما هو ضده وهو التنزل منجما فلو جمعه نحتاج مع ذلك أن يضعوا فيه. نرجع للقضية إذا لما قال الله عز وجل الإسلامي ذلك الكتاب لا غير كتاب فسمه ماذا؟ كتاب فهو دلال على أن هذا الذي أنزلته عليكم اجمعوا على كتاب. إذا هذه أمور يجب أن نعرفها يجب أن نعرف معنى الدليل قبل أن نسأل وأن نناقش ربما يكون ضعيفا ربما يكون قويا. أو يقول له هنا أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر يعني أن تذكر أن لي دليلا أن القياس كالخبر هذا معنى إحداهما صار من أمري يقول الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا أي أن تفتي معنى الكلام أعرف أن تكون مجتهدا أن الأمر يضيق عليه بأن تكون محيطا بالسنة عالما بها وإن الأمر يتسع لك إلا أن يصبح في عندك السعة للاجتهاد أن يكون أن القياس فلكن لا نذكر لي دليلا على القياس. فقال لكن ولي عليك مسألتان إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس اذكر لي الحجة لأنه ليس لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر يعني الواو هنا وأن تذكر الحجة في أن القياس يحيط بالحكم كإحاطة الخبر يقول والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد فكيف ضاق أن تقول على غير قياس واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضر قل إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه، منها ما بين فرضه فيه. إذن أول مرتبة الفرض، ومنها ما أنزله، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه، في يعني في طلب تفسيره. فهمتم؟ يعني أنزل الله فرضه وتفسيره في الكتاب. الثاني ما أنزله جملة في الكتاب وطلب تفسيره، وهذا الكلام هنا غير مفسر. أين تجده مفسرا؟
الرسالة.
هذه العبارات مفسرة بالرسالة، أنزل شيئا في الكتاب وبينه فرضا ومفسرا في الكتاب، والشيء الثاني أو المرتبة الثانية ما أنزله جملة في الكتاب وطلب تفسيره من أين؟ الآن ومنها ما بين فرضه فيه، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده، دلهم بها على وجه الطلب ما افترض عليهم. نكمل حتى تتم العبارة. فإذا أمرهم بطلب ما افترض، دل كذلك والله أعلم دلالتين، إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له، لا أن يطلبه الطالب متعسفا، والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه. قال فاذكر الدلالة على ما وصف. اقرأوا هذه العبارة كثيرا وتفكروا فيها حتى أرجع إليكم. اسمحوا لي، يعني أنه كما تعبدنا بأن نسلم للنص الظاهر البين، كذلك تعبدنا بأن نشغل عقولنا في الاجتهاد لمعرفة الحكم. وهذه العبارة قالها وكانت منقبة له، ثم بعد ذلك أخذها الطبري منه وصارت الشهرة للطبري، مع أن الكتاب مطبوع قديم.